أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة بالتكبير، ثم الاستفتاح الذي بعد الصلاة، ثم بعد ذلك كان يقرأ فاتحة الكتاب صلوات الله وسلامه عليه بعد التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا بيذكر لنا القراءة أنه كان يقرأ آية آية، يعني يقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها أو آيات بعدها، يقرأ آية آية. فما كانت قراءته صلى الله عليه وسلم قراءة سريعة، أو يقرأ آيات بعضها مع بعض من غير وقوف، ولكن كان يقرأ آية آية. فذكر لنا في فاتحة الكتاب أن الله عز وجل يقول العبد الحمد لله رب العالمين. في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. والمقصد من الصلاة هنا فاتحة الكتاب الفاتحة، لبيان أهمية سورة الفاتحة وأنها عظيمة، وأنه ينبغي أن يتدبر القارئ ما يقرأه من القرآن، فيقرأ الفاتحة متدبرة ويعلم أنه يناجي ربه سبحانه، وأنه ينتظر الرد والجواب من الله سبحانه. فهنا في الحديث يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى في بتقول ويرد عليك ربك سبحانه، فهذا ينافي أن المسلم يقرأ الفاتحة كلها في نفس واحد أو يقرأها في نفسين، ولكن يقرأها آية آية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. بيذكر لنا هنا كان يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم. والراجح أن البسملة كان يقرأها في السر عليه الصلاة والسلام، إلا على الندرة يجهر بها، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين إلى آخر السورة. وكان تارة يقرأها مالك يوم الدين، يجوز يقرأ مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. كان يذكر فاتحة الكتاب ويقول صلوات الله وسلامه عليه ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، يعني أعظم سورة نزلت في القرآن. ونزلت هذه السورة لما نزلت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها أعظم سورة لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل، فقال هي القرآن العظيم، أو هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأمر المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، الرجل الذي أساء في صلاته، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بأن يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي لا يحفظ فاتحة الكتاب هنا يجب عليه أن يحفظها، وحتى يحفظها لو في وقت لغاية ما يحفظها وجاء وقت الصلاة يبقى يصلي ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الذي قال له لا أقدر أو لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، لم يجعل الله عز وجل له ذاكرة يحفظ بها شيئا من القرآن، فإذا بالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يقول ذلك. هنا لو أن إنسانا لا يحفظ الفاتحة وجاء وقت الصلاة وسيدخل في الصلاة يبقى على ذلك يستبدل بذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ليس معنى أن كل صلاة على هذا الحال، لا، فاتحة الكتاب يجب عليه أن يحفظها ليقرأها في الصلاة. فهنا إذا خلصت الصلاة حفظ الفاتحة للصلاة التي تليها وبحسب ما يتيسر له. بيذكر لنا نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. يقول يعني المقصد أن فاتحة الكتاب يجب قراءتها على الإمام ويجب قراءتها على المأموم إذا كان في صلاة سرية. طب إذا كان صلاة جهرية فهو يرى أن المأموم كان مأمورا بأن يقرأها سواء في السرية أو في الجهرية، ثم نسخ ذلك بعد ذلك. لكن الجمهور على أنه لا نسخ، ما فيش نسخ، هو الأمر إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقراءة بقراءة فاتحة الكتاب فمحمولة في الوجوب على الصلاة السرية. في الصلاة الجهرية قال لهم إنه من كان له إمام فقراءته له قراءة ولا نسخ في ذلك. فهنا بيذكر لنا الشيخ رحمه الله يقول كان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا نعم هذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في صلاة الفجر الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ ثقلت عليه القراءة، فسألهم أنه بتقرأوا معي لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا نعم هذن يعني بنقرأ بسرعة خلفك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حين من صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل أنا، أو قال نعم أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة رضي الله عنه فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. دول الروايتين اللي في الحديث، رواية أنه كان في صلاة الفجر والأخرى كان في صلاة الفجر. في الرواية الأولى قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا نعم هزاً بنقرأ بسرعة، فقال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. فهنا أخذ منها الشيخ الألباني أنه في هذه الصلاة صلاة الفجر أمرهم أن يقرأوا بفاتحة الكتاب ولا يقرأوا بغيرها حتى لا يشوشوا على الإمام. في مرة أخرى وذكر هنا ثم نهاهم، ثم دي منه من الشيخ الألباني رحمه الله، ما هياش في الحديث ثم التقديم والتأخير ده الأول، فهو أخذ بهذا الترتيب طالما أنه في مرة كان في صلاة الصبح ونهاهم عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب، في مرة أخرى أنه نهى عن القراءة خلف الإمام، وأبو هريرة قال فانتهى الناس، يبقى أبو هريرة بيذكر بعد ذلك هذا الأمر أنه كانت عادتهم بعد ذلك ألا يقرأوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أخذ من ذلك أن الروايتين واحدة فيها لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، والتانية انتهى الناس عن القراءة في الجهرية خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه الثانية هي المتأخرة وبناء عليها أخذ بالنسخ. لكن الجمهور ما يقولوش بالنسخ في هذا الشيء، فيقولوا إن لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب هذا محمول على الاستحباب وعدم التشويش على الإمام، وانتهى الناس لأنه أخبرهم بذلك أنها ليست واجبة عليكم أن تقرؤوها ولا تشوشوا على الإمام، فانتهى الناس عن ذلك في الصلاة الجهرية. أو فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، يعني إذا لم يسمع الإمام يقرأ الفاتحة لبعد عن الإمام مثلا فليقرأ ولا يشوش على الإمام، فإذا سمع الإمام فقد ثبت في الحديث الآخر من كان له إمام فقراءته له قراءة، فعلى ذلك يقول لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، يعني فيما لا يسمع فيه الإمام في الصلاة السرية أو لبعده عن الإمام بحيث لا يسمع صوت الإمام فيقرأ لذلك. أما إذا قرأ الإمام وسمع المأموم فتغني قراءة الإمام عن قراءة المأموم. يقول لنا هنا وجعل في حديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. ودعا على الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال إنما دعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، هذا الموافق للآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والفاتحة أعظم القرآن، أعظم القرآن. فإذا كان المأموم مأمورا بأن يستمع ما بعد الفاتحة والفاتحة أعظم القرآن، يبقى الفاتحة من باب أولى أن يستمع إليها المأموم والإمام يقرأها. فقال هنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره وإذا قرأ فأنصته. إذا كبر تكبيرة الإحرام كبر كالإمام، باقي التكبيرات كذلك. إذا قرأ فالقراءة التي بعد تكبيرة الإحرام هي قراءة الفاتحة، فأنصته فأمر بالإنصات. وده في الحديث الآخر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقال لنا الشيخ الألباني هذا الحديث رواه أبي شيبة والدارقطني وابن ماجه والطحاوي وأحمد من طرق كثيرة مسندة ومرسلة، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفروع لابن عبد الهادي، وصحح بعض طرقه البوصيري. يبقى هنا في القراءة إذا قرأ الإمام استمع المأمومون لقراءة الإمام. وده بحث طويل ذكر شيخ الإسلام في كتاب الفتاوى، وذكر مسألة في القراءة خلف الإمام قال للعلماء فيه نزاع واضطراب. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال مع عموم الحاجة إليه وأصول الأقوال ثلاثة طرفان ووسط، يذكر أن الخلاف على ثلاث أقوال. أحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال، أن المأموم ما يقرأش ولا في سرية ولا في جهرية ما يقرأش خالص خلف الإمام، فاعتبر هذا قولا ليس بصواب وأنه أحد الطرفين اللي بعيدين عن الصواب. الثاني أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال، هذا الطرف الثاني. الثالث وده اختيار شيخ الإسلام ويقول وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، يعني كان بعيدا عن الإمام فلم يسمع قراءة الإمام قرأ لنفسه، فإن قراءته خير من سكوته. فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت. وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن يعني من الأحناف. وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم؟ إذا كان الإمام يخافض بالفاتحة وما جهرش بها ما سمعش المأموم، هل هي واجبة على المأموم أو مستحبة؟ قال على قولين في مذهب أحمد أشهرهما أنها مستحبة، وهو قول الشافعي في القديم. والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب؟ هل يجب عليك تسمع الإمام ولا يستحب؟ فذكر قولين في المسألة في مذهب الإمام أحمد، قال أن القراءة محرمة وإذا قرأ بطلت قراءته أو صلاته، والثاني أن الصلاة لا تبطل بذلك، وهذا الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة الذي قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعله فإني أقول ما لي أنازع بالقرآن. قال وهو قول الأكثرين. يقول فالدليل على الأول على في المسألة راجع على أصل المسألة وهي القراءة خلف الإمام هل تجب وهو يقرأ في الصلاة الجهرية، فيختار أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ وإنما الواجب عليه أن يستمع للإمام. والدليل على ذلك يقول الكتاب والسنة والاعتبار من الكتاب والسنة والنظر. الأول فإنه تعالى قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، يعني إذا قرأ القرآن في الصلاة الراجح أنك تستمع سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، ولكن في الصلاة هذا الواجب، الواجب أن تستمع. ذكر الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على أنها نزلت في ذلك، يعني إجماع أهل العلم على أن استماع الإمام في الصلاة هذا مقصود بهذه الآية، اتفقوا على ذلك واختلفوا في غير الصلاة. يبقى هنا إذا قرأ الإمام في الصلاة وجب إجماعا أن تستمع الإمام وهو يقرأ في الصلاة. قال وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر. ده نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ والإمام يجهر بالقراءة. ثم يقول قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لفظ عام، فإما أن يختص القراءة في الصلاة أو في القراءة في غير الصلاة أو يعمهما، يا إما إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يا إما مخصوص بالصلاة، يا إما مخصوص بغير الصلاة، يا إما الاثنين. مش ممكن واحد يقول إنه مخصوص بغير الصلاة، إنه يجب في غير الصلاة أنك تسمع ولا يجب في الصلاة، لذلك هذا قول باطل، فيقول رحمه الله والثاني باطل منقطع، لأنه لم يقل به أحد من المسلمين. ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة، ولذلك جاء في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم أنه وإذا قرأ فأنصته، وإذا قرأ إذا كبر الإمام فكبره، وإذا قرأ الإمام فأنصته. يقول بعد ما ذكر هذه الآية وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قال وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا، ولكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلا. قال وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتد به باتفاق الأئمة الأربعة. يعني يقول الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، يقول بفرض أن هذا الحديث مرسل ولكن الراوي للحديث من كبار التابعين، وهذا على مذهب الشافعي يلزمه أن يأخذ به، لأنه لا يحتد بالمرسل إلا أن يكون المرسل من مراسيل كبار الصحابة التابعين، وذلك يقول حافظ العراقي والشافعي بالكبار قيدة، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص لفظ. فالإمام الشافعي لا يحتد بالحديث المرسل إلا بقيود، بقيود، والمرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الصحابي، ما في الصحابي في الحديث وإنما تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعي يرفض الاحتداد بالمرسل إلا أن يكون من مراسيل كبار التابعين، فيقول الشافعي بالكبار قيد، قيد القول، فهذا من مراسيل كبار التابعين فيلزم أن يحتج به رحمه الله. قال وجاءت السنة موافقة للقرآن، ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. قال فإن الإنصات إلى القارئ من تمام الائتمام، من تمام الائتمام به، فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به، وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم، أن القراءة لا تجب على المأموم لأنه مؤتم بالإمام فيجب عليه أن يسمع ما يقرأ الإمام. فإذا كانت متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال، ده كلام شيخ الإسلام من ناحية النظر بقى، بيقول لك إنه المأموم يلزمه المتابعة للإمام في القراءة ويلزمه حتى في الأفعال، حتى إنه لو جاء والإمام ساجد فليسجد مع الإمام مع أنها لا تحسب له ركعة. فإذا كان لا تحسب له ركعة ويدرك الإمام ساجدا ويلزمه أن يسجد، يبقى هنا المتابعة في الأفعال يلزمه المتابعة ففي الأقوال أولى. قال وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر، وهذا لو فعله منفردا لم يجز، لو أن إنسانا جاء في صلاة الظهر مثلا وبعد الركعة الأولى راح قاعد متشهد تبطل صلاته إن تعمد ذلك، ولكن لو جاء دخل مع الإمام، الإمام في الركعة الثانية وهذه الأولى للمأموم، فجلس الإمام للتشهد فيجلس المأموم مع الإمام، فهو الآن في الركعة الأولى له فجلس فيها، فإذا قام الإمام للثالثة ونزل وقام بعد ذلك للرابعة جاء على المأموم الركعة الثانية ولم يجلس فيها فخالف أصل الصلاة، ولكن المتابعة للإمام هنا أهم، فلاحظ أنه لم يجلس في الشفع وجلس في الوتر متابعة للإمام واغتفر له ذلك، فقال هذا من متابعة الإمام، يدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، فلذلك فتحت الإمام واجبة على المنفرد، واجبة على الإمام، واجبة على المأموم في السرية، أما في الجهرية فهو يسمع الإمام فلا تجب عليه. قال ويسقط به بالائتمام، يعني ما يجب على المنفرد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، رواه أحمد وأبو داود وقيل للإمام مسلم حديث أبي هريرة صحيح هو هذا الحديث؟ فقال نعم يعني إذا قرأ فأنصته. قال هو عندي صحيح. فقيل له لما لا تضعه ها هنا؟ ليه ما حطتوش في الصحيح بتاعك؟ فقال ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا. يعني هو حديث صحيح بس أنا ما حطتش كل الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم. قال وراء الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه انصرف من صلاة جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. وذكر بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن قول فانتهى الناس عن القراءة هذا من قول الزهري، هذا من قول الزهري. فيقول وكان الزهري من أعلم أهل زمانه بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال بعد ما ذكر كلامه عليه فيكون الزهري من أعلم الناس بها بهذه السنة يعني، فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها. فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر؟ ده كلام أو مختصر لكلام ابن تيمية رحمه الله. وذكر بعد ذلك كلاما عن الصحابة زي ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ خلف الإمام، ده ابن عمر يسأل، فقال إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال وروى مسلم في صحيح عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام، قال لا قراءة مع الإمام في شيء. وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلة وسيكفيك ذلك الإمام، وسيكفيك ذلك الإمام. وعن علي رضي الله عنه إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وفي الآخرة من المغرب وفي الأخريين من العشاء. فيذكر أنه إذا لم يقرأ الإمام معنى إذا قرأ الإمام فتكفي قراءة الإمام. أيضا مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمام هل يجب عليه أن يسكت ليقرأ المأموم؟ يعني الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والحديث ذكر فيه وإذا قرأ فأنصتوا. هنا قراءة مع قراءة الإمام قال فإني أقول ما لي أنازع. طيب يبقى هنا يا إما القارئ يقرأ قبل الإمام، يا إما يقرأ مع الإمام، يا إما يقرأ بعد الإمام. قراءته قبل الإمام هذا ينافي كونه مأمومة، مأموم فهو تابع للإمام وليس قبل الإمام يقرأ المأموم. طيب يقرأ مع الإمام هنا لم يستمع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا لم يستمع، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أنه يقرأ وينصت للإمام مع بعض ما تجيش. يبقى يقرأ بعد الإمام، الإمام سيقرأ بعد الفاتحة السورة التي تليها، فإذا وجب على المأموم أن يقرأ وجب على الإمام أن يسكت. وهنا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بسكتة بين الفاتحة وبين السورة التي تليه. وإن كان الأفضل أن يراعى الخلاف بين الشافعي وبين غير من العلماء في أن يسكت الإمام ويدع للمأموم فرصة للقراءة، ولكن لا يجب على الإمام أن يسكت هذه السكتة، ولكن مراعاة للخلاف حتى يقرأ من يذهب إلى أن القراءة تجب على المأموم كما تجب على الإمام في الجهر. نرجع تاني للكتاب، بيقول لنا وجوب القراءة في السرية. وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. كأنه الغالب ذلك أن يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، في الركعتين الأخريين في الصلاة الرباعية بفاتحة الكتاب. وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا ولم أرد إلا الخير. فقال قد عرفت أن رجلا خالجنيها وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القراءة. وقال صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا أمر هام جدا للمصلي أنه ينتبه ألا يؤذي أحدا، لا يؤذي إماما ولا يؤذي مأموما في صلاة سرية ولا في جهرية. فرفع الصوت هذا الإمام يرفع صوته في الصلاة الجهرية، أما في قراءة المأموم فليقرأ في سره إذا قرأ، ولا يجهر المأموم بعض على أخيه فيزعجه بالقراءة ويجعله يتلهى عن القراءة. ودي كتير ما تلاقي البعض المصلين يصلي يقرأ الفتحة بصوت عالي، يدخل الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام بصوت عالي كأنه عايز يقول استنوا أنا داخل في الصلاة أهو، إذا ركع يسبح بصوت عالي، إذا سجد يرفع صوته في التسبيح. هذا كله من الخطأ، وهذا ينافي أن الصلاة صلاة سرية، المأموم قراءته في السر، فلا يجهر ولا يؤذي أحدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأذى بذلك، هنا يقول إني أقول ما لي أنازع القراءة، وهنا قال قد عرفت أن رجلا خالجنيها، إن هو كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلاة في صلاة الظهر سبح اسم ربك الأعلى، والمأموم أيضا كأنه يقرأ بذلك، فهو يقرأ المأموم بلخبطه بقراءته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، فقال صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن رجلا خالجنيها، يعني شوش علي بها ودخل معي في القراءة بذلك. وفي حديث كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن، خلطتم علي القرآن. إذا كان ده النبي صلى الله عليه وسلم أزعجه أن يشوش عليه أحد الناس، يبقى غيره من الناس من باب أولى، يبقى لا نرفع أصواتنا في القراءة في صلاة ولا في غيرها، لا نجهر فنؤذي المسلمين في الصلاة. وكثير من الناس يشتكوا من ذلك، لا يقول لك أحب أقف جنب فلان بيرفع صوته ويعمل بيكبر بصوت عالي ويشوش في القراءة ما بعرفش أفهم، فهنا لا تزعج أحدا. شوف الحديث هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المصلي ينادي ربه، ينادي المناجاة حديث السر، يبقى الأصل أنك بتتكلم مع ربك حديث سر متجهر، فلينظر بما يناديه به، تأمل وتدبر ما الذي تقول في مناجاتك ربك سبحانه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم ذكر التأمين، إذا انتهى الإمام من القراءة يؤمن الإمام ويؤمن المأمومون، وكذلك المنفرد إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أيضا آمين. القراءة بعد الفاتحة، يقول ثم كان يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر صورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لم جوز؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. هنا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحنانه أنه صلى بالناس صلاة الفجر، أراد أن يطول بها ولكن سمع صوت بكاء صبي. بكاء الصبي كان فين؟ كان مع أمه، مع أمه. فإذا حضرت الأم إلى المسجد ولم تجد ما أحدا يجلس بهذا الصبي أتت به. إن كان الصبي عادته يشوش على الناس فلا داعي، لا تأتي الأم ولا يأتي الصبي إلى المسجد. لكن إذا كان الصبي هادي ما بيعملش إزعاج يبقى على ذلك لها أنها تأتي به. لكن هل يكون المسجد مكان ان كل شويه يجيبوا صبيان يدخلوها المسجد ويبقى المسجد لعبه يلعب فيه الصبيان ويشوشوا على المصلين في صلاتهم؟ هذا فيه نظر، ولا يؤخذ من هذا الحديث انه باطلاق كده يؤتى بالصبيان الى المسجد. في الحديث يقول في روايه اني لا ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، من شدة ما قالش أبيه، ما ما قالش أبي، يعني ما كانتش العادة أن هم الصحابة كل واحد يجيب ابنه معاه يدخل به المسجد، ولكن الأم، وإذا جاء الأب والأم إلى المسجد مش هيسيب الطفل في الشارع، هتأتي به الأم. فهنا كان يخشى على أن الأم مع حنانها أن تلتفت عن صلاتها أو تخرج من صلاتها. وكان يبتدئ من أول الصورة ويكملها في أغلب أحوال. هنا بيقول لنا الشيخ رحمة الله عليه في ذكر أنه كان يسمع بكاء الصبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف، يعني قال: وفي هذا الحديث وأمثاله جواز إدخال الصبيان المساجد، في هذا الحديث وأمثاله، وأطلقها، أطلقها رحمة الله عليه، وهذه فيها نظر، هذا الإطلاق فيه نظر. قال: وأما الحديث المتداول على الألسنة جنبوا مساجدكم صبيانكم، فالحديث ضعيف لا يحتج به اتفاقا، وهذا كلام صحيح أن هذا حديث صحيح ضعيف، ولكن الحجة ليس في هذا الحديث، الحجة ليس في هذا الحديث، حديث هذا كأنه ليس موجود، ولكن أمر المساجد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لذكر الله وللصلاة وعالم ومتعلم. فإدخال صبيان غير مميزين إلى المساجد هنا مظنة كسرة إدخالهم التشويش على المصلين، وده العادة اللي نراه في زماننا. يمكن في الماضي كان الأباء يعلمون الأبناء أداب المسجد، الآن لا في أداب ولا في غيره، فيجي الأخ واخد ابنه داخل بيه المسجد يسيبه في أي حتة، تدخل في الصلاة تلاقي العيل بيجري شمال ويمين، يدوس على حاجات المصلين محطوطة على الأرض، يدوس على نظارة يكسرها، ويتبول في المسجد ويمشي زي ما نرى أحيانا يفعل. هنا مثل هذا ما هوش بإطلاق فيه جواز، زي ما يقول الشيخ رحمة الله عليه فيه جواز، لا لا لا، نقف هنا وقفة ونشوف غيرهم العلماء قالوا إيه. الأمر مش أمر نظر في الحديث وأخذ ما فيه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ومعه أمامة ابنة زينب ابنته صلوات الله وسلامه عليه، ما تركهاش كده للناس تجري وتلعب وتعيط وتزعق، لا، حملها صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان هو شغله حملها يصلي ويقف هو حاملها صلى الله عليه وسلم، إذا ركع وضعها، إذا رفع رفعها، إذا جلس أخذها صلى الله عليه وسلم. فهنا الحركة في الصلاة فعل ذلك، تحرك في الصلاة صلى الله عليه وسلم من أجل مصلحة الصلاة، وحتى لا يترك البنت فتبكي فتؤذي المصلين خلفها، أشار لهذه الحكمة الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره من العلماء أشاروا إليه. صلى صلى الله عليه وسلم مرة وجاء الحسن أو الحسين فامتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأطال في السجود، أطال في السجود، خشى أن هو يرفع صلى الله عليه وسلم فيبكي الصبي، فتركه صلى الله عليه وسلم ثم رفع بعد فترة عليه الصلاة والسلام. كان يخطب بالناس الجمعة وجاء حسن أو حسين لابس القميص واتكعبل في القميص فنزل وحمله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا من حنانه صلى الله عليه وسلم خشي على الصبي، وخشي على الناس أيضا أن يلتفتون عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أو بغيره فيكون لغوا لهم، فأفضل هو بنفسه ينزل صلى الله عليه وسلم ويحمله. مسألة إدخال الصبيان المساجد هنا، إما الصبي يكون مميز يعني عدى 7 سنوات بحيث يعقل ويفهم، وإما يكون صبيا صغيرا لسنة سنتين 3 سنوات لا يفهم شيئا فيؤذي المصلين ويؤذي الناس في المسجد. فهنا إذا كان مميزا دخل المسجد وأدب بآداب المسجد، يعلم آداب المسجد حتى لا يزعج الناس. يقول الإمام مالك رحمه الله في المدونة، قال عبد الرحمن بن القاسم: سئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد، فقال رحمه الله: إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا. هذا كلام الفقه المتين، أنه الأمر مش أنه فيه جواز إدخال الصبيان المساجد بإطلاق كده وخلاص، لا، ده هنا التقييد أن إمتى يدخل الصبي المسجد. إذا كان مميزا حيصلي مر أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يبقى في تأديب الصبي ليتعلم كيف يصلي، يبقى مش جاي ليلعب في المسجد ولكن ليصلي، يبقى يؤمر بالصلاة ل7 سنوات، من 7 ل10 سنوات أمر لغاية ما يعتاد ذلك، 10 سنوات لا، هنا يضرب على الصلاة حتى يجيد يصلي، فإذا بلغ كان مجيدا للصلاة. فالإمام مالك فيذكر أن الصبيان ممكن يجوا المسجد، فيقول بهذا القيد، قال: إذا كان لا يعبث لصغر، يبقى طفل صغير هيعبث في المسجد ويلهي الناس ويشغل الناس، ويكف، هذا الشرط الثاني، يكف إذا نهي، يعني يعقل يفهم إن اسكت يسكت الصبي، أما اسكت يروح معيط ومزعق وأبوه يصعب عليه، ابنه وأمه تعيط وتعمل دوشة في المسجد، هذا مثل ذلك لا. هذا كلام مالك، كلام فقهي متين رصين. قال ابن القاسم: قلت لمالك في الصبي يأتي إلى أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة، يعني لو الأب بيصلي صلاة مكتوبة صلاة فريضة مثلا وداء الصبي إليه، هل ممكن يأخذ ويشيله مثلا في صلاة الفريضة؟ قال فلينحيه عنه إذا كان في المكتوبة ولا بأس به في النافلة. هذا اختيار مالك رحمه الله، يعني متبقاش عادة أن كل شوية شايل الصبي في الصلاة المكتوبة، وإلا هتبقى صلاة المكتوبة بتاعته كلها على هذا النحو، أن شايل صبي وبيعمل فيها أعمال ما تنبغيش. قال ولا بأس به في النافلة، لعله يصلي النافلة ويطيل فيها ويحتاج إلى مثل ذلك. يقول الحطاب المالكي في مواهب الجليل في قول خليل: وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي. قال: فالشرط في جواز إحضاره أحد أمرين، إما عدم عبثه أو كونه يكف إذا نهي عن العبث. هذا الإمام مالك ولا كلام المالكي. العز بن عبد السلام وهو الفقيه من الشافعية من مجتهد الشافعية يقول: ويشترط في جواز أو يشترط في جواز إحضار الصبي أحد أمرين، إما عدم عبثه أو كونه يكف إذا نهي بتقدير أن يعبث. وهنا قيد كلام العز بن عبد السلام أن الصبي صغير يؤتى به المسجد، يقول بهذا القيد: إما إن هو ما بيعملش دوشة أصلا، إنه ما بيجيش يلعب في المسجد هيقعد ساكت، أو إنه إذا فرضنا هيعمل حاجة اسكت هيسكت هذا الصبي. واحتد بقول الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني الحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم وجليل، هذا حديث ضعيف مش الحجة فيه، ولكن الآية لما يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى هنا لا يلهيهم شيء عن ذكر الله، فإذا جاء بالصبيان الصغار يلهون الكبار عن ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. وطبعا اللي يقول لا ما بيحصلش، هذا بيخالف الواقع اللي موجود. شوف كده زي المسجد في 3-4 عيال صغيرين يحصل فيه ايه في المسجد من جري ومن لعب ومن ضحك ومن كلام وشغل للمصلين عن صلاتهم. يقول الإمام النووي: يجوز إدخال الصبي المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه تنجيسه. ينزه المسجد، يقول هذا الأولى أن ينزه المسجد عن ذلك، وذكرنا كلام العز بن عبد السلام في ذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وسئل في من يعلم الصبيان في المسجد، يعني واحد جالس يحفظ الصبيان القرآن ويعلمهم الكتابة، قال هل يجوز له البيات في المسجد؟ قال رحمه الله: يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه. ده كلام ابن تيمية، كلام فقه رصين وعظيم. يقول: يصان المسجد عما يؤذيه، عن الشيء الذي يؤذي المسجد. وكانوا يسألون أن الصبي يدخل المسجد يسود حيطان المسجد ويسود أرض المسجد من حصر وغيرها ويمزق المصاحف وغير ذلك، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصان المسجد عن ذلك. قال رحمه الله: يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان وقت الصلاة، فإن ذلك من عظيم المنكرات، من عظيم المنكرات. هذا كلام شيخ الإسلام، فرق بين إطلاق ويجوز إدخال الصبيان المسجد كده بإطلاق، وبين الكلام بالتقييد الفقهي اللي يراعي واقع الناس وكيف يحدث. لو ترك المسجد كل إنسان يجيب طفل يحطه في المسجد، كنا نرى الصبيان تلاقي العيل ياخذ المصحف وعمال يفر 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 يقطع الصفحات الموجودة فيه، بتعمل إيه فيه؟ بدور على صور، بدور فيه من صورة صور، يعني بدور على صور بداخل المصحف. التاني تلاقي المصحف معمول متمزق ومعمول عليه بالقلم الرصاص ولا بالكذا ما متشخبص فيه. فهنا الإدخال بالإطلاق فيه إهانة للمساجد وفيه تقذير لها، إلا أن يكون بالشرط الذي ذكره مالك وغيره. نرجع تاني للكتاب. قال: وكان يقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، يعني أنه قرأت سورة طويلة اركع ركوعا طويلة، اسجد سجودا طويلة، وهكذا. ده بقيد أنه لا تشق على المأمومين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يطيل وأن يشق على الناس، قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة الضعيف، فإذا صلى أحدكم فليطول ما شاء. ثم ذكر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة، يعني كان يقرأ صلى الله عليه وسلم الفاتحة وبعدها قد يقرأ سورتين من السور المتشابهة في المعاني كسورة النجم والرحمن مثلا في ركعة، سورة اقتربت والحاقة في ركعة وهكذا. يذكر جواز الاقتصار على الفاتحة، جواز الاقتصار، يعني لو صلى المصلي وقرأ فاتحة الكتاب فقط الصلاة صحيحة، لأن هي الفريضة في القراءة والركن في القراءة فاتحة الكتاب، إذا زاد عليها هذا الأفضل. فهنا ذكر كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. وهنا معاذ أطال بهم، وجاء أنه قرأ بهم بسورة البقر، يعني بعد ما صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه وصلى وأطال بهم جدا الصلاة، فشق على هذا الفتى فانصرف وصلى وحده. فلما انصرف معاذ وقالوا له هذا الأمر قال إن هذا به لنفاق، قال معاذ رضي الله عنه لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، يعني معاذ ظن أنه هو مصيب وأن هذا الفتى مخطئ، فأنا حنخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللي فعله، وقال عنه منافق، وهذا خطأ من معاذ رضي الله عنه، لام نفسه عليه بعد ذلك أنه لا ينبغي أن يقال على إنسان شقت عليه الصلاة بمثل هذا الشيء يقال أنه منافق. فالرجل قال وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا، يعني صل عندك صلاة العشاء ويقعد ماكس عندك بعدين يرجع يطول بنا في الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت، إنه صوب الفتى وخطأ معاذا رضي الله عنه يفتن الناس بهذا الشيء، يطل يصلي بهم صلاة العشاء وسورة البقرة وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم سهرانين يستنوه ويصلي بهم هذه الصلاة الطويلة، هذا كثير. فالفتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ بفاتحة الكتاب، بس ما فيش أكثر من ذلك، قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ، عرفش بتقوله إيه، ولكن أنا بندعو ربنا أسأل الجنة وأتعوذ بالله من النار. فشوفوا الجواب الرحيم من النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا، يعني في رواية قال حولهما ندندن، حولهما يعني كل اللي بنقول حوالين هذا الشيء نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا، يعني حيعرف معاذ أني منافق ولا مش منافق لما يجي الأعداء يشوف معاذ حيحصل إيه. فقدموا فاستشهد الفتى، استشهد قاتل فصار شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤنب معاذا بعد ذلك على هذا الشيء، وده من تأديبه وتربيته لأصحابه صلى الله عليه وسلم، مش عدت الواقع وخلاص لا، ولكن تقولت عنه منافق فيقول صلى الله عليه وسلم ما فعل خصمي وخصمك، ها عامل ايه يا معاذ، قلت عنه منافق عامل ايه، فقال يا رسول الله صدق الله، صدق الله وكذبته، يعني هو صدق مع الله سبحانه وتبارك وتعالى وأنا كذبت في قولي إنه منافق. فلا ينبغي لمسلم أن يتأول شيئا ويخطئ الآخر بناء على تأوله ثم يرميه بالنفاق على أن خالفه. قال استشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر الجهر والإصرار في الصلوات الخمس، ومعلوم طبعا الجهر في الصلاة الجهرية في صلاة المغرب العشاء الفجر، الإصرار في الصلوات السرية في صلاة الظهر والعصر. في صلاة الليل كان صلى الله عليه وسلم يجهر تارة ويسر تارة عليه الصلاة والسلام، وكان يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ثم ذكر ما كان يقرأه في الصلوات، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. في صلاة الفجر فكان يقرأ فيها بطوال المفصل، طوال المفصل هنا المفصل يبدأ من آخر القرآن، من سورة قاف أو من سورة الحجرات حتى آخر القرآن، فالمفصل بيقسم إلى طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بنحو سورة الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، يعني بقدر سورة الواقعة، بقدر سورة الرحمن في ركعتي الفجر، ركعة الأولى والثانية بقدر ذلك، قدر ربع فيها سورة الرحمن ربع يقرأها في ركعتين مثلا سورة الواقعة نحو ذلك. وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع، وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت الأرض زلزالها في ركعتي الفجر، في الركعتين من صلاة الفجر قرأ بها، وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذا كان شرع في السفر أنك تقصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية تصليها ركعتين يبقى هذا قصر في الهيئة، كذلك فليكن قصر في القراءة، فلا تشق على المصلين معك فتقرأ تقصر، تقرأ بقصار المفصل في السفر. وقال لعقبة بن عامر اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر، هذا كله بحسب ألا يشق على المصلي. ودي أطول صلاة اللي هي صلاة الفجر، صلاة الفجر هي صلاة الفجر وهي نفسها صلاة الصبح زي ما قدمنا قبل ذلك. طب القراءة في سنة الفجر، وبرضو صلاة الفجر كان يقرأ في يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، يعني يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى كاملة كاملة، ما كانش يقرأ ينقي آيات منها في الركعة الأولى وآيات من الثانية في الركعة الثانية، لا، ولكن كان يقرأها كاملة في الركعة الأولى وصورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية، يعني يقرأ الإمام بذلك، وإذا كان إنسان منفردا أيضا قرأ بذلك، هذا المستحب. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، الركعة الأولى أطول ركعة في الصلاة كلها، علشان لو أن إنسانا تأخر في وضوء تأخر في غيره يلحق يدرك مع الإمام الركعة الأولى. طب سنة الفجر هيقرأ فيها إيه؟ قال كان قراءته في ركعتي سنة الفجر كانت خفيفة جدا، كانت قراءة خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب، هل قرأ يعني تذكر كان ركعة سنة الفجر خففها جدا لدرجة أنها ما تبقاش عارفة يا ترى أرى فتح الكتاب، ضروري قرأ بفتح الكتاب صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان يسرع فيها. يبقى فيها سنة أن سنة الفجر تكون قصيرة ليست طويلة، أحيانا البعض يصلي يطول فيها وأحيانا يصلي ركعتين بعدين أمر يجيب ركعتين تانين وبعد ركعتين، هذا خطأ، هذا خطأ. اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، يعني بعد أذان الفجر ما فيش إلا ركعتين اثنين فقط. ولذلك عند الحنابلة هيذكر قولا لما نيجي في منار السبيل هيقول ويحرم أكثر من ركعتين، يعني بعد ما صلى سنة الفجر ما صليش تاني إلا أن تكون تحية مسجد مثلا أو كذا، فليدخلها في ركعتي سنة الفجر. فعلى ذلك هنا ما فيش أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر حتى يصلي صلاة الفجر. كان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، آية واحدة، آية واحدة من سورة البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية بعد فتحة كتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، في الركعة الثانية أحيانا، لكن الغالب أنه كان يقرأ بعد الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. وسمع رجلا يقول ذلك فقال سمعه يقرأ بقول يا أيها الكافرون فقال هذا عبد آمن بربه، وقرأ في الركعة الثانية بقول هو الله أحد قال هذا رجل عرف ربه. صلاة الظهر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، كان يقرأ في الركعتين الأوليين فاتح الكتاب وسورة وفي الركعة الثانية فاتح الكتاب وسورة يطيل في الأولى أكثر من الثانية. كان أحيانا يطيلها حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. يعني كان يطيل في الركعة الأولى حتى يدركها الناس. كان يقرأ أحيانا قدر 30 آية، يقرأ قدر ألف لام ميم تنزيل بعد الفاتحة، وكان أحيانا يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البرود والليل إذا يغشى إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت، فكان يقرأ بهذا القدر فيه. هنا القراءة بحسب، إذا كنت منفردة فأطل ما شئت، إذا كنت مع الجماعة يبقى هنا راعي من وراءك فقرأ بقدر ذلك، والسماء والطارق والليل إذا يغشى ونحو ذلك. في الآخرتين في ركعتين الأخريين كان أحيانا يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ويقرأ على النصف من ركعتين الأوليين، وكان أحيانا يقرأ الفاتحة فقط صلوات الله وسلامه عليه. صلاة العصر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، فكان مما يقرأه صلى الله عليه وسلم فيها بقدر 15 آية، كان يقرأ بقدر 15 آية، وفي الركعتين الأخريين كان يقرأ بفاتحة الكتاب صلى الله عليه وسلم. يذكر كان يسمعهم الآية أحيانا، يعني يجوز في الصلاة السرية أن الإمام يجهر بآية بآية مما يقرأه، إما ليعلم المصلين ما الذي يقرأه، أو إنه تدبرا وتذكيرا لهم بهذه الآية، وهذا كان أحيانا ولم يكن يواظب عليه صلى الله عليه وسلم. صلاة المغرب كان يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل، قصار المفصل في أواخر القرآن، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه لا يبصر مواقع نبله. المعنى إنه ما بيطولش في المغرب لغاية ما يدخل عليه صلاة العشاء يبقى الدنيا أظلمت، لا، ولكن كان يقصر في صلاة المغرب بحيث يخرجون لو أن أحدهم رمى نبلة بنبله فينظر فين وقعت النبل، يبقى معنى لسه في ضوء مولود. قرأ في سفر بالتين والزيتون، وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوصاته، فكان تارة يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتارة بسورة الطور، وتارة بالمرسلات، وكان أحيانا يقرأ بطول الطولين. كلمة أحيانا دي فيها نظر، دي من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كلمة أحيانا، لكن هو ثبت عنه مرة فعل ذلك، قرأ بطول الطولين صلوات الله وسلامه عليه، ثبت عنه ذلك. فهنا يعني لبيان أنه جائز، لكن الغالب من حاله التقصير في صلاة المغرب. في سنة المغرب البعدية كان يقرأ كسنة الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. في صلاة العشاء كان يقرأ في الأوليين بعد الفاتحة من أوساط المفصل، فكان يقرأ بالشمس وضحاها، إذا السماء انشقت، يقرأ بالتين والزيتون، قرأها في سفر، وقال لمعاذ أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. يعني يراعي دايما المصلي إذا كان إماما يراعي من خلفه، وكلما كسر عدد الناس كلما كان الأولى التقصير، يعني لعل العدد يكون قليلا خلفه ويعلم من حالهم أنهم يحبون التطويل فليطل. إذا كان فيهم مريض حياخد باله أن فلان مريض أو كذا، لكن كلما زاد عدد الناس كلما خفى على الإمام من فيهم مريض، وكلما زاد الظن بأن فيهم الكثيرين من أهل الحاجة ومن أهل الأعذار فليخفف بهم. في قيام الليل كان صلى الله عليه وسلم ربما جهر فيها وربما أسر صلوات الله وسلامه عليه، وكان يطيل، لكان قيام الليل يصلي وحده صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا كان يأتي بجواره البعض من الصحابة يأتمون به، طب يا ترى كان بيأثر عشانهم؟ لا، هذه صلاة نافلة، فكان يطيل ما يشاء صلوات الله وسلامه عليه، لدرجة إن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النبي صلى الله عليه وسلم جدا، فابن مسعود قال هممت بأمر سوء، هم بإيه؟ قيل وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأزر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعبت أقعد بقى. وقال حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى، فقلت يركع بها، يبقى قرأ سورة البقرة كلها. ثم افتتح النساء، يبقى هنا أنه لا يجب مراعاة الترتيب، البقرة بعدها آل عمران ولكن افتتح النساء بعدها فقرأها، ثم افتتح آل عمران راجع لآل عمران فقرأها، يقرأ مترسلة، ده في صلاة الليل في قيام الليل، وكان يقوم وحده صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الصحابي وجده يقوم فوقف بجواره صلى الله عليه وسلم، ما كانش يعرف هذه الإطالة جدا، قال كان يقرأ مترسلة متمهلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ده طويل جدا، شيء طويل جدا، كلما يمر بآية فيها تسبيح لله عز وجل سبح، بآية فيها تعوذ تعوذ بالله سبحانه، آية فيها دعاء سأل الله عز وجل، هذا طويل. قال وقرأ ليلة وهو ودع، السبع الطوال صلوات الله وسلامه عليه، وهو ودع مريض صلى الله عليه وسلم، قرأ السبع الطوال يعني حوالي 10 أجزاء، يقرأها ثلث القرآن يقرأه صلى الله عليه وسلم وهو ودع. أما يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، ويتبين من فعله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة يحبها صلى الله عليه وسلم ويفرح بها ويسعد بها، لذلك يطيل جدا حتى هو مريض عليه الصلاة والسلام. قال وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرضى لعبد الله بن عمرو ذلك في الحديث. في صلاة الوتر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، دي في صلاة الوتر. وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني إذا صلى صلاة الوتر صلى ركعتين، فيقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، الثانية قل يا أيها الكافرون، وبعدين يصلي ركعة واحدة يقرأ فيها بقل هو الله أحد، أو يضيف إليها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومرة قرأ في ركعة الوتر 100 آية من سورة النساء، يعني كان الغالب يقرأ بقل هو الله أحد، ولكن في مرة قرأ بسورة النساء قرأ 100 آية فيها. وأحيانا كان يصلي ركعتين بعد ما يوتر، يعني كان زي ما ذكرنا قبل ذلك صلى صلاة الليل، تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها أنه صلى 9 ركعات لم يجلس إلا في 8ª والـ9، ثم صلى ركعتين وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. ففيه جواز الشفع بعد الوتر، وإن كان الأفضل أن الإنسان يختم الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. صلاة الجمعة كان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بإذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. في صلاة العيدين كان يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى هل أتاك حديث الغاشية. تكرار سبح اسم ربك الأعلى إن لها مزية فضيلة، أن تسبح اسم الله الأعلى سبحانه وتبارك وتعالى، فكررها صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي العيدين. وأحيانا كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد. في صلاة الجنازة السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب وسورة بعدها بيذكر وسورة يخافت بها، والظاهر أن قراءة السورة لم يكن يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، وإنما داع عن ابن عباس ذلك، فكأنه فعلها مرة صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. كان يرتل القراءة ويأمر بتحسين الصوت في الترتيل، وداع عنه صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يجمل صوته في قراءة القرآن. ذكر الفتح على الإمام، الفتح على الإمام، قال وسن الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، يعني الإمام وهو بيقرأ اتلخبط وقف ما عرفش يمضي، يبقى هنا من السنة أن تفتح على الإمام في ذلك، لكن ما يكونش الفتح أنك تلخبط الإمام بما تفتح عليه. أحيانا يقرأ الإمام نط آية ومضى، يروح المأموم يقرأ الآية يقولها يلخبط الإمام، لا يعرف يرجع ولا يعرف يكمل، يبقى هنا تلاحظ أنك ما تلخبطش الإمام ولا تلبس عليه، فإذا وقف يستطعم ويستفتح افتح على الإمام، اتلخبط في القراءة افتح عليه، وحنذكر هذا الحكم في منار السبيل إن شاء الله. طب لو إن الإنسان بيوسوس له الشيطان وهو في الصلاة، يقول عثمان بن أبي العاص للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فعثمان بن أبي العاص كان يصلي بقومه وبعدين بدأ يتلخبط في الصلاة، يدخل في الصلاة ما يعرفش بيقرأ إيه، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، إيه العلاج فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله وادفل. تعوذ يبقى هنا في الصلاة، إذا الإنسان اتلخبط مش عارف يقرأ، الشيطان بدأ يوسوس له ألهاه عن صلاته، من السنة أنه يتعوذ بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وادفل عن يسارك ثلاثة، يدفل التفل البسق ولكن من غير ريء أو بريء خفيف عن يساري، يدفل ثلاثا، وفي البداية تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فتعوذ بالله منه وادفل عن يساري أو على يسارك ثلاثة، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نقف كده على الركوع، المرة الجاية إن شاء الله نذكر أذكار باقي الصلاة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.